الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تحدثنا في المرة السابقة بفضل الله ومنته على منصوبات الأسماء، وذكرنا بعض منصوبات الأسماء المرة السابقة، ونكمل إن شاء الله في باقي منصوبات الأسماء في هذه المرة. شروط إعمال لا عمل إن من أخوات إن وأخواتها إن وأن ولعل وليت وكأن، هذه الحروف التي تنصب الاسم وترفع الخبر، تجعل المبتدأ اسما لها والخبر خبرا لها، يعمل عمل إن لا النافية للجنس، لا النافية للجنس. فاسم لا النافية للجنس هو داخل في منصوبات الأسماء، وإن كان يعني ده بيجي بعد إن عادة في أهل المصنفين في كتب اللغة بيجيبوا لا النافية للجنس بعد إن، لأن هي تعمل عملها، وإن كان هو فصلها فتكلم عليها في موضوع خاص منفردا عن إن وأخواتها. يقول ابن أجرهم رحمه الله، قال: باب لا. اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار. بيقول باب لا: اعلم أن لا لن فيها للجنس زي ما هنعرف اسمها بعد كده تنصب النكرات، ده يبقى كده بيتضمن الشرط الأول إن هو اسم لا لازم يكون نكرة، فلا تعمل لا في المعارف، وكذلك خبر لا شرط ان يبقى نكرة هو كمان زي ما هياتي ان شاء الله، بغير تنوين، لان اسم لا لما بيكون مفرد بيكون مبني مش معرب، فما بينونش. واسم لا اما ان هو مفرد فهيكون مبني على الفتح، فما يبقى مبني بدون تنوين، او مضاف او شبيه بالمضاف، والمضاف والشبيه بالمضاف كذلك لا ينونان. يبقى اسم لا النافية للجنس على طول بيبقى منصوب من غير تنوين، لانه اما يبقى مبني على الفتح فهيبقى طبعا مش منون، او ان هو يكون مضاف او شبيه بالمضاف والتنوين يحذف للاضافه. اذا باشرت النكره ده بتضمين لشرط من شروط عمل لا، ان هي لازم تكون متصله باسمها، لازم تكون متصله باسمها، اللي هو الشرط الثاني زي ما هياتي، ان تكون متصلة باسمها ما تكونش يعني مفصولة عن اسمها. فلو باشرت لا اسمها واتصلت به تعمل، لو انفصلت عنه ولو بالخبر لا تعمل في هذا الاسم النصب. ولا تتكرر ده شرط برضو من شروط عمل لا، ان هي ما تتكررش، لان لو تكررت جاز فيها الاعمال والاهمال. وبعدين جاب مثال الجمع للشروط التي ذكرها ابن أجوبهم رحمه الله، فقال: لا رجل في الدار. الشيخ محمد محي الدين رحمه الله عليه يقول: أقول اعلم أن لا النافية للجنس، لا النافية للجنس، نافية للجنس يعني هي تنفي الخبر عن جنس اسمها. يعني لما أقول رجل في الدار يبقى هي نفت وجود الرجال جميعا، جنس الرجال مش موجودين في الدار، مفيش ولا رجل في الدار. تمام، ده معنى لا النافية للجنس، أنها تنفي الخبر عن جنس اسمها. تنفي يعني لا رجل في الدار، يعني لا رجل موجود في الدار، خبر لا هيبقى محذوف ان هو موجود، معناه كده يعني لا رجل موجود في الدار، يبقى هي بتنفي وجود جنس الرجال من الدار، ده معنى ان هي تنفي الخبر اللي هو موجود عن جنس اسمها اللي هو رجل. يبقى لا رجل موجود في الدار يعني ان هي تنفي وجود اي رجل في الدار، فعشان كده سموها النافيه للجنس. تعمل عمل ان تنصب الاسم لفظا او محلا وترفع الخبر لفظا او محلا، يعني هو بيبقى منصوب لفظا او محلا، ان هو بيبقى مبني على الفتح في محل نصب، مبني على الفتح في محل نصب، او منصوب اللي هو المضاف والشبيه بالمضاف بيبقى منصوب وترفع الخبر. وهي تعمل هذا العمل وجوبا الا باربعه شروط، يبقى لازم توفر شروط عشان لا تعمل العمل اللي هو قال عليه ده، ان هي تنصب الاسم وترفع الخبر. الاول ان يكون اسمها نكره، ان يكون اسمها نكره، يبقى لازم اسم لا يكون نكرة، اسم لا لازم يكون لازم يكون نكرة. الشرط الثاني أن يكون اسمها متصلا بها أي غير مفصول منها ولو بالخبر. يبقى لازم إن لا تتصل باسمها، لازم اسمها يجي وراها على طول، ما يفصلش بينها بينه وبين لا أي فاصل حتى لو كان بالخبر. أن يكون خبرها نكرة أيضا، يبقى شرط إن يكون خبر لا نكرة كذلك. يبقى اسم لا وخبرها الشرط عشان تعمل إن هما الاتنين يكونوا نكرتين، لازم يكونوا نكرتين الاثنين، الاسم والخبر معا. الشرط الرابع والأخير اللي هي ألا تتكرر لا، يبقى لا تتكرر لا ما يعني لا رجل في الدار، ما ينفعش إن إحنا مثلا نقول لا رجل في الدار ولا امرأة، ده شرط عشان تعمل وجوبا، لكن لو تكررت زي ما هيأتي إن شاء الله إن الأمر أصبح إيه؟ أصبح على الجواز مش على الوجوب، يعني ما يجبش إن هي تنصب، ما يجبش إن هي تنصب، لا ده ينفع وينفع إن هي ترفع، تمام؟ فهتعمل هذا العمل جوازا لا وجوبا لو تكررت يعني. يبقى 4 شروط، إن يكون اسمها نكرة، إن يكون اسمها متصل بها، وإن يكون خبرها نكرة أيضا، والشرط الرابع والأخير ألا تتكرر لا. هو بعض أهل العلم زاد شرط على الأربعة دول، قال إن ألا تقترن لا بحرف جر، ألا تقترن لا بحرف جر، فلو اقترنت بحرف جر يبقى إيه؟ يبقى لا تعمل، ويكون حرف الجر ده يجر ما بعدها، يبقى الاسم اللي بعدها مجرور بحرف الجر الذي قبل لا، ولا لا تعمل، ماشي؟ قال: ثم اعلم ان اسم لا على 3 انواع، الاول المفرد، والثاني المضاف الى نكره، والثالث الشبيه بالمضاف. يبقى اسم لا واحد من الثلاثه دول، يا اما ان يكون مفرد يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، واما ان يكون مضاف او شبيه بالمضاف. اما المفرد في هذا الباب وفي باب المنادى فهو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فيدخل فيه المثنى. يعني المفرد ده اسم لا اللي هو المفرد، مش معنى مفرد انه يقابل التثنية والجمع، لا، مفرد يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، زي ما قلنا قبل كده في بعض المواضع ان كل موضع من مواضع النحو بيبقى له مصطلحات ممكن تختلف عن الموضع التاني. يعني في باب الاعراب قلنا ان المفرد ده يقابله المثنى والجمع، والجمع بنوعيه، جمع التكسير والجمع السالم سواء مؤنث او مذكر. لا، في باب الخبر مثلا مش خبر مفرد، لا، اللي يقابله بقى مش المثنى والجمع، لا، يقابله الجملة وشبه الجملة، يبقى في خبر مفرد وفي جملة وفي شبه جملة. في باب لا وباب المنادى إن المفرد اللي يقابله المضاف والشبيه بالمضاف، فهنا يدخل في المفرد المثنى وجمع التكسير وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. فبيقول الشيخ محمد رحمة الله عليه: أما المفرد في هذا الباب وفي باب المنادى فهو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فيدخل فيه المثنى وجمع التكثير وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. وحكمه حكم المفرد ده، لو المفرد ده وقع اسم لله ولا مستوفية الشروط بتاعتها يبقى حكمه ايه؟ قال: حكمه انه يبنى على ما ينصب به، يبنى على ما ينصب به، يبقى هيبقى اسم لا مبني على ما ينصب به. لو كان ينصب بالفتحة يبقى يبنى على الفتح، نحو لا رجل، لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، لأنه بينصب كلمة رجل ده اسم مفرد بينصب بالفتح، يبقى يبنى على الفتح. طيب لو كان بينصب بحاجة تانية غير الفتح، حاجة من الحاجات اللي تنوب عن الفتح زي ما اتكلمنا قبل كده، بينصب بالياء مثلا زي جمع، زي المثنى وجمع المذكر السالم، قال: بني على الياء، إن كان نصبه بالياء وذلك المثنى وجمع المذكر السالم، بني على الياء، نحو لا رجلين في الدار، لا رجلين في الدار، يبقى كده رجلين ده هيبقى اسم لا مبني على الياء، مبني على الياء لأن هو مثنى، يبقى مبني على الياء لأن هو مثنى. والأولاني هتبقى لا رجل في الدار، رجل هتبقى إعرابها اسم لا مبني على الفتح. وإن كان نصبه بالكسرة نيابة عن الفتح وذلك جمع المؤنث السالم بني على الكسر، نحو لا صالحات اليوم، لا صالحات اليوم. يبقى ده هيبقى مبني على الكسر، مبني على الكسر نيابة عن الفتح. لا صالحات اليوم. وأما المضاف فينصب بالفتحة الظاهرة أو بما ناب عنها، نحو لا طالب، لا طالب علم ممقوت، لا طالب علم ممقوت. يبقى المضاف ينصب بالفتحة الظاهرة أو بما ناب عنها، نحو لا طالب علم ممقوت، وأما الشبيه بالمضاف وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه فمثل المضاف في الحكم أي ينصب بالفتحة. يبقى اسم إلا لو كان مضاف أو شبيه بالمضاف ينصب بالفتحة، ينصب بالفتحة. زي لا طالب علما، لا طالب علم ممقوت، لا مستقيما، لا مستقيما حاله بين الناس، لا مستقيما حاله بين الناس. طيب يبقى كده اسم لا إما أن يكون مفرد أو مضاف أو شبيه بالمضاف. المفرد يبنى على ما ينصب به، المضاف ينصب بالفتحة أو ما نبع عنها، لو هو مثلا اسم منقوص أو مقصور يبقى فتحة تكون غير ظاهرة أو بما نبع عنها، يعني ممكن يبقى هو مثنى أو جمع. لا طالب علم، لا طالب، لا طالبي علم منقوتين، هيبقى هنا يبقى منصوب بالياء لأنه مثنى. لا طالبي علم منقوتين، منقوتان لأنه هيبقى مرفوع. لا طالبي علم منقوتان، يبقى كده هيبقى طالبي علم، دي هتبقى اسم لا عشان هو مضاف هيبقى منصوب ويبقى منقوتان خبر لا مرفوع. قال ابن عجبون رحمه الله: فإن لم تباشرها، يعني لو لا لم تباشر النكرة، فإن لم تباشرها يعني لم تباشر لا النكرة، ها الضمير هذا عائد على الايه؟ على النكرة. يعني فإن لم تباشر لا النكرة وجب الرفع ووجب تكرار لا. يبقى لو اختل شرط من الشروط التي ذكرت يبقى هيلغى عمل لا، ويجب رفع الاسم على انه مبتدأ عادي، تمام، ويجب تكرار لا. نحو: لا في الدار رجل ولا امرأة. لا في الدار رجل ولا امرأة، يبقى لا هتبقى هنا غير عاملة، حرف نفي بس، وفي الدار هيبقى خبر مقدم، ورجل هيبقى مبتدأ مؤخر، ولا امرأة هيبقى الواو حرف عطف ولا برضو ملغاه، وامرأة برضو هتبقى امرأة، هتبقى المبتدأ أو الخبر محذوف طريقة تقديره، ولا امرأة موجود، تمام، أو هيبقى الخبر للرجل للمرأة. فإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها، يعني لو تكررت بس الاسم بتاعها نكرة وهي متصلة باسمها والخبر بتاعها نكرة بس الشرط الرابع بس هو اللي اختل، فهيبقى كده يجوز إعمالها وإلغاءها. فإن شئت قلت: لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت: لا رجل في الدار ولا امرأة. يبقى امرأة هتبقى في الحالين مرفوعة، في الحالين هتبقى مرفوعة، لكن رجل هتبقى منصوبة، ممكن تبقى منصوبة في الأول أو مرفوعة في الثاني. فإن شئت قلت: لا رجل، على إن هي اسم لا، بس لا هنا هتعمل جوازا، يعني يجوز إعمالها ويجوز إهمالها، يبقى يجوز إن هي تبقى عاملة ويبقى رجل اسم لا، ويجوز إن هي تكون مهملة ويبقى رجل كده هيبقى إيه؟ هتقول: لا رجل في الدار، يبقى رجل مبتدأ وفي الدار خبر. وأقول: قد عرفت أن شروط وجوب عمل لا عمل إن أربعة، وهذا الكلام في بيان الحكم إذا اختل شرط من الشروط الأربعة السابقة. وبيان ذلك أنه إذا وقع بعد لا معرفة وجب إلغاء لا وتكرارها. يبقى أي شرط هيختل يبقى لازم تكرر لا. نحو: لا محمد زارني ولا بكر. لا محمد زارني ولا بكر. وإذا فصل بين لا واسمها فاصل، وإذا فصل بين لا واسمها فاصل ما، وجب كذلك إلغاؤها وتكرارها. يبقى إلغاء وتكرار أي شرط يختل من الشروط الثلاثة الأولانيين، إن اسمها يكون نكرة أو خبرها يكون نكرة أو إن هي تكون متصلة باسمها، يبقى يجب إلغائها وتكرار، إلغائها وتكرار حاجتين، الإلغاء والتكرار. نحو: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، كده فصل بين لا واسمها اللي هو كلمة غول، فصل بينهم الخبر اللي هو فيها، فغول مبتدأ مؤخر وفيها متعلق بمحذوف خبر مقدم. هيبقى لا فيها غول، هيبقى كده ايه؟ لا ملغاه، هيبقى حرف نفي بس، وبعدين يبقى فيها ده خبر مقدم وقول هيبقى مبتدأ مؤخر، ولا نافية مهملة، وإذا تكررت لا لم يجب إعماله. يعني لو اختل الشرط الرابع إن لا تكررت يبقى ما ينفعش، ما يجبش إعماله، يجوز فقط، يجوز فقط لكن لا يجب. يعني يمكن إن هي تعمل ويمكن تعمل ويمكن إن هي تهمل. بل يجوز إعمالها إذا استوفت بقية الشروط، ويجوز إهمالها، فتقول على الإعمال لا رجل في الدار ولا امرأة، وتقول على الإهمال لا رجل في الدار ولا امرأة برفع رجل وامرأة، برفع رجل وامرأة. هذا بقى رجل يبقى مبتدأ عادي خالص، مش معادش اسم لا، يبقى مبتدأ عادي خالص، هيبقى يعرب جملة عادية. ولا هتبقى نافية فقط ولا تعمل، يبقى من المنصوبات، منصوبات الأسماء اسم لا النافية من جنس. من منصوبات الأسماء كذلك المنادى. المنادى من منصوبات الأسماء. قال ابن حجر رحمه الله: باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف والشبيه بالمضاف. دي أنواع المنادى زي ما ذكرها ابن أجرهون رحمه الله. الشيخ محمد بيقول: وأقول المنادى في اللغة هو المطلوب إقباله مطلقا. المطلوب إقباله مطلقا يعني منادى، يعني واحد بينادي على حد، فالشخص اللي هو بينادي عليه ده اسمه منادى، يبقى منادى يعني أن واحد عايزه يجي، عايزه يقبل، مطلوب إقباله. وفي اصطلاح النحاة هو المطلوب إقباله، المطلوب إقباله بياء أو إحدى أخواته. المطلوب إقباله بياء، إقباله بياء أو إحدى أخواته. ده تعريف المنادى، المطلوب إقباله بياء أو إحدى أخواته. المطلوب إقباله بياء أو إحدى أخواته. وأخوات ياء هي الهمزة، نحو أزيد أقبل، وأي ومثل أي إبراهيم تفهم، وآية نحو آية شجر الخابون مالك مريقا كأنك لم تجزع على ابن طريف. فآية شجر الخابون مالك مريقا، آية هنا أداة نداء. ده البيت ده اللي قالته ليلى بنت طريف، وقيل اسمها الفارعة أو فاطمة، يعني عدة روايات في اسمها. يعني دي أخت ابن طريف، ترثي أخاها الوليد ابن طريف. ده كان في زمن الدولة العباسية، وخرج على الرشيد هارون الرشيد، وقتله بعض رجال هارون الرشيد يزيد بن مزيد الشيباني في منطقة الزاب على نهر الخابور. ده نهر موجود في العراق، يعني نهر الخابور ده. فهي بتقول، يعني أخت الوليد بن طريف بتقول له: الشجر اللي هو نابت على هذا النهر، بتقول له: انت مالك مورقا، انت طالع لك ورق ومخضر ليه؟ كانك لم تجزع على ابن خليفه، يعني انت مش زعلان على وفاه الوليد اخوها يعني. وهيا نحو هيا محمد تعالى، هيا محمد تعالى. يبقى حروف النداء عندنا يا والهمزه واي وايا وهيا، اللي بيستعمل للقريب منها الهمزه واي، وللبعيد ايا وهيا، وممكن يا تستعمل الاثنين مع بعض، قريب أو بعيد. ويقول بعد كده: ثم المنادى على خمسة أنواع: المفرد العلم، وقد مضى في باب لا تعريف المفرد، ومثاله: يا محمد يا فاطمة، ويا محمدان يا فاطمتان، يا محمدون يا فاطمات. يبقى المفرد هنا اللي هو ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، زي ما قال في اسم لا النافية للجنس، ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ده اللي هو المفرد. النكرة المقصودة وهي التي يقصد بها واحد معين مما يصح إطلاق لفظها عليه، نحو: يا ظالم تريد واحدا بعين. دي النكرة المقصودة. يبقى أنت هو اللفظ مش معرفة، لكن المقصود به حد معين، مقصود به شخص معين، فدي النكرة المقصودة. أما النكرة غير المقصودة وهي التي يقصد بها واحد غير معين، يبقى هو اللفظ نكرة والمقصود به شخص غير معين، نحو قول الواعظ: يا غافلا تنبه، فإنه لا يريد واحدا معينا، بل يريد كل من يطلق عليه لفظ غافل. الضابط في التفريق بين النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة القرائن اللفظية أو الحالية. القرائن اللفظية او الحاليه. يعني واحد واقف قدام واحد وبيقول له يا ظالم، دي كلمه ظالم دي نكره، لكن واضح ان هو يقصد بها شخص معين، واضح ان هو يقصد بها شخص معين قدامي. لكن واحد في زي ما هو بيقول كده في خطبه مثلا، في درس وقدامه ناس كتيره، وهو بيقول يا غافلا تنبه، يبقى لا، ده هو ما بيقصدش شخص معين، ده ايه، ده يقصد عموم الناس. يعني الرابع اللي هو المضاف نحو يا طالب العلم اجتهد، يا طالب العلم اجتهد. والشبيه بالمضاف وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه، سواء أكان المتصل به مرفوعا به نحو يا حميدا فعله، أم كان منصوبا به نحو يا حافظا درسه، أم كان مجرورا بحرف جر يتعلق به نحو يا محبا للخير، يا محبا للخير. يبقى ده الشبيه بالمضاف ما اتصل به شيء من تمام معناه. طيب يبقى عندنا انواع المنادى خمسه: مفرد علم، ونكره مقصوده، نكره غير مقصوده، ومضاف وشبيه بالمضاف. طيب ابن ابي رومي يقول: فاما المفرد العلم والنكره المقصوده فيبنيان على الضم من غير تنوين نحو يا زيد يا رجل، والثلاثه الباقيه منصوبه لا غير، والثلاثه الباقيه منصوبه لا غير. ابن الشيخ محمد يقول: إذا كان المنادى مفردا أو نكرة مقصودة فإنه يبنى على ما يرفع به، وإذا طبعا أصح وأدق ابن أجر رب يقول فيبنى يعني على الضم، لا هو يبنى على ما يرفع به، لأن ممكن المنادى المفرد ده يبقى علامة رفع مش الضم، زي المثنى زي ما هو ذكر كده يا محمدان يا فاطمتان، ده ما يبنى على الألف لأن هو مثنى، فالتعبير بأن هو يبنى على ما يرفع به ده صحيح وأصح من قوله يبنى على الضم. فإن كان يرفع بالضمة فإنه يبنى على الضمة نحو يا محمد يا فاطمة يا رجل، وطبعا رجل ده نكرة مقصودة يعني يقصد به حد معين، يا فاطمة. وإن كان يرفع بالألف نيابة عن الضمة وذلك المثنى فإنه يبنى على الألف نحو يا محمدان يا فاطمتان. وإن كان يرفع بالواو نيابة عن الضم وذلك جمع المذكر السالم فإنه يبنى على الواو نحو يا محمد. تمام، فده يبنى على ما يرفع به. يبقى المنادى العلم المفرد يبنى على ما يرفع به، يبنى على ما يرفع به. يقول: وإذا كان المنادى نكرة غير مقصودة يبقى المفرد والنكرة المقصودة يبنى على ما يرفع به، المنادى المفرد والنكرة المقصودة يبنى على ما يرفع به. يقول الشيخ محمد: وإذا كان المنادى نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف. يبقى الثلاثة اللي بقيت، احنا عندنا المنادى خمس أنواع: المفرد العلم والنكرة المقصودة، دول قسم لوحدهم يبنى على ما يرفع به. الثلاثة الباقيين النكرة غير المقصودة، المضاف، شبيه بالمضاف، ده يبقى حكمهم النصب، ينصب بالفتحة أو ما نبى عنها، ينصب بالفتحة أو ما نبى عنها. نحو يا جاهلا تعلم، يبقى ده نكرة غير مقصودة، جاهلا تعلم. يا كسولا أقبل على ما ينفعك، برضو ده نكرة غير مقصودة، يبقى يقصد بها عموم من يقع عليه هذا الاسم، أي واحد جاهل، أي واحد كسول، مش مقصود حد بعينه. ونحو يا راغب المجد اعمل له، يا راغب المجد اعمل له، راغب المجد ده مضاف ومضاف اليه، يبقى هنا المنادى هنا مضاف، المنادى هنا مضاف، يبقى منصوب بالفتحه. يا محب الرفعه ثابر على السعي، برضو محب هنا هتبقى منادى منصوب بالفتحه الظاهره لان هو مضاف. ونحو يا راغبا في السؤدد لا تضجر من العمل، ده شبيه بالمضاف، راغبا في السؤدد ده شبيه بالمضاف، هيبقى منصوب برضو بالفتحه. ويا حريصا على الخير استقم، برضو هيبقى شبيه بالمضاف، هيبقى منصوب. يبقى عندنا كده المنادى خمس انواع: مفرد علم، ونكره مقصوده، ونكره غير مقصوده، ومضاف وشبيه بالمضاف، خمس انواع. حكم المنادى حكمين: الحكم الاولاني يبنى على ما يرفع به، وده اللي هو النكره المقصوده والنكره غير المفرد العلم والنكره غير المقصوده. اما الانواع الثلاثه الباقيه فديت يجب نصبه، فواجب النصب اللي هو النكره المقصوده والمضاف والشبيه بالمضاف. من منصوبات الأسماء كذلك بعد المنادى المفعول له، المفعول له المفعول له ده الضابط فيه اللي يصح السؤال عنه بلما، لما فعلت، تمام؟ يعني واحد يقول لما فعلت كذا، فيقول فعلت لكذا، فده اللي هو المفعول له، ان هو سبب فعل، سبب وقوع الفعل. فبيقول ابن ابي الروم رحمه الله قال: باب المفعول، باب المفعول من اجله، المفعول من اجله، المفعول من اجله، المفعول له، المفعول لاجله، كل دي اسماء لمسمى واحد. وهو الاسم المنصوب يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك: قام زيد اجلالا لعمرو، لعمرو قام زيد اجلالا لعمرو. اجلالا دي الايه؟ المفعول لاجله، او المفعول له، او المفعول من اجله. وقصدتك ابتغاء معروفك، ابتغاء معروفك، ابتغاء ده المفعول له. الشيخ محمد يقول: واقول مفعول من اجله، ويقال المفعول لاجله والمفعول له، زي ما قلنا كل دي مسميات لاسماء لمسمى واحد. وفي اصطلاح النحاة عبارة عن الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. وقولنا الاسم يشمل الصريح والمؤول بالصريح، الاسم الصريح والمؤول بالصريح. ولا بد في الاسم الذي يقع مفعولا له من ان يجتمع فيه 5 امور. يبقى 5 شروط لابد ان هي تجتمع في الاسم عشان يبقى مفعول له او مفعول لاجله. 5 شروط دول ايه؟ الاول ان يكون مصدرا، ان يكون مصدرا، يبقى لازم المفعول لاجله ان يكون مصدر، زي اجلالا، ابتغاء، الامثله اللي ذكرها ابن ابي الروم رحمه الله، فلازم يكون مصدر. وان يكون قلبيا، ومعنى كونه قلبيا الا يكون دالا على عمل من اعمال الجوارح كاليد واللسان، مثل قراءه وضرب. فلازم يبقى حاجه قلبيه، حاجه قلبيه، مش حاجه تقوم بالجوارح، مش حاجه من اعمال الجوارح يعني. والثالث ان يكون عله لما قبله، يبقى عله لما قبله، عله للفعل. قام اجلالا، قصدتك ابتغاء، يبقى هو عله للفعل، عله للفعل، سبب لوقوع الفعل. والرابع ان يكون متحدا مع عامله في الوقت، متحدا مع عامله في الوقت، يعني هما الاثنين في وقت واحد، يعني ما ينفعش مثلا اقول مثلا ايه: زرت زيدا اليوم لاكرامي غدا، عشان يكرمني غدا يعني، تمام؟ فده ده ما ينفعش يبقى مفعول لاجله منصوب، لا، ده زي ما هياتي بعد كده لو اختل شرط من الشروط الخمسه دي، يبقى لازم يجر هذا الاسم بحرف، حرف جر يفيد التعليل، زي اللام مثلا. الشرط الخامس، الشرط الخامس ان يكون متحدا مع عامله في الفاعل، متحدا مع عامله في الفاعل، تمام؟ مثال الاسم المستجمع لهذه الشروط تأديبا من قولك: ضربت ابني تأديبا، ضربت ابني تأديبا. يبقى تأديبا هنا مصدر اهوت، تمام، تأديبا، وقلبي ما مش متعلق بحاجة من الجوارح، وهو علة للضرب، هو علة لما قبله اللي هو الضرب، ومتحد معاه في الزمان ان هو في نفس الوقت، وفي الفاعل اللي هو ضربته تأديبا، يبقى الفاعل واحد اللي هو التاء ضمير المتكلم. وكل اسم استوفى هذه الشروط يجوز فيه امر النصب والجر بحرف من حروف الجر الداله على التعليل كلا، ماشي؟ يبقى ضربت ابني تاديبا او ضربت ابني للتاديب، ينفع فيه كده وينفع فيه كده، ينفع فيه ان هو ينصب وينفع ان هو يجر بحرف جر، لكن لو فقد شرط من الشروط الخمسه اللي احنا ذكرناها ديت، يبقى يجب فيه ان يجر بحرف من حروف الجر التي تفيد التعليل كاللام، تمام؟ يبقى المفعول لأجله إذا استوفى الشروط الخمسة اللي احنا ذكرناها، أن يكون مصدر، وأن يكون قلبي، وأن يكون علة لما قبله، وأن يكون متحد معاه، متحد مع الفعل في الوقت، ومتحد معاه في الفاعل، كل ده يبقى 5 شروط لو استوفاهم يجوز فيه النصب ويجوز فيه الجر. قام زيد إجلالا لعمرو، قام زيد لإجلال عمرو، وهكذا، تمام؟ ينفع فيه النصب وينفع فيه الجر، اما لو فقد شرط من الشروط الخمسه دول، او فقد ازيد منها يعني، فقد شرطين او اي حاجه، المهم ان هو لو فقد شرط من الشروط الخمسه دول يبقى يجب جره بحرف جر يفيد التعليل او يدل على التعليل طيب يقول واعلم ان الاسم للاسم الذي يقع مفعولا لاجل ثلاث حالات. الاول الاولى ان يكون مقترنا بال، الثانيه ان يكون مضافا، الثالثه ان يكون مجردا من ال ومن الاضافه. وفي جميع هذه الاحوال يجوز فيه النصب والجر بحرف الجر، الا انه قد يترجح احد الوجهين وقد يستويان في الجواز. فان كان مقترنا بال فالاكثر فيه ان يجر بحرف جر دال على التعليل، ان يجر بحرف جر دال على التعليل، نحو ضربت ابني للتاديب ويقل نصبه. وان كان مضافا جاز جوازا متساويا ان يجر بالحرف وان ينصب، نحو زرتك محبه ادبك او زرتك لمحبه ادبك. وان كان مجردا من ال ومن الاضافه فالاكثر فيه ان ينصب. يبقى المفعول لاجله اما ان يكون مقترن بال، وده الاكثر فيه، بل يقل جدا انه ينصب، لكن الاكثر فيه ان هو يجر بحرف الجر. وان كان مضاف يجوز فيه كده ويجوز فيه كده، وان كان مجردا من ال ومن الاضافه فالاكثر فيه ان هو ينصب ويقل جره بحرف الجر. يبقى ده المفعول لاجله. من منصوبات الاسماء كذلك المفعول معه. قال باب المفعول معه وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الامير والجيش، جاء الامير والجيش والجيش، واستوى الماء والخشبه، استوى الماء والخشبه. ده اللي هو الايه اللي هو المفعول معه. اقول المفعول معه عند النحاة، ده كلام الشيخ محمد رحمه الله عليه. يقول المفعول معه عند النحاة هو الاسم الفضل المنصوب بالفعل او ما فيه معنى الفعل وحروفه، او ما فيه معنى الفعل وحروفه، الدال على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها، المسبوق بواو تفيد المعية نصا، تفيد المعية نصا. يبقى لازم المفعول لاجل المفعول معه يبقى قبليه واو، اللي هي واو الايه، واو المعية. فقولنا الاسم يشمل المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، والمراد به الاسم الصريح دون المؤول، وخرج عنه الفعل والحرف والجمله. وقولنا الفضلة، وقلنا أي كده الفضلة لما كنا نتكلم عن الحال، إن الفضلة يعني مش داخل في أركان الجملة، مش يعني مهتم بالجملة، لا ده جه بعد ما الجملة استوفت أركانها، إذا كانت اسمية يبقى المبتدأ والخبر، وإذا كانت فعلية يبقى الفعل والفاعل وأحيانا المفعول. معناه أنه ليس ركنا في الكلام، فليس فاعلا ولا مبتدأ ولا خبرا، وخرج به العمدة، نحو اشترك زيد وعمر، اشترك زيد وعمر. فهنا اشترك زيد وعمر دي ما ينفعش بمفعول مفعول معه خالص، لان هو ده فعل يدل على ايه، على ان الحدث لا يقع الا من اثنين، الاشتراك يبقى لازم اثنين، فلما اقول زيد وعمر يبقى عمر هنا معطوف، ما ينفعش يبقى مفعول معه خالص، ما ينفعش، لان الفعل لا يتم الا من اكثر من واحد. وقولنا المنصوب بالفعل او ما فيه معنى الفعل وحروفه يدل على أن العامل في المفعول معه على ضربين، الأول الفعل نحو حضر الأمير والجيش، الثاني الاسم الدال على معنى الفعل مشتمل على حروف كسر الفعل نحو الأمير حاضر والجيش، الأمير حاضر والجيش. وقولنا المسبوق بواو هي نص في الدلالة على المعية، يخرج به الاسم المسبوق بواو ليست نصا في الدلالة على المعية، نحو حضر محمد وخالد، فهذه واو تدل على العطف مش على المعية. واعلم ان الاسم الواقع بعد الواو على نوعين، ما يتعين نصبه على انه مفعول معه، ما يجوز نصبه على ذلك واتباعه لما قبله في اعرابه معطوفا عليه. يبقى الاسم الواقع بعد الواو نوعين، اما انه يعرب على انه مفعول معه، واما انه يعرب مفعول معه، ويجوز ان هو يبقى معطوف على اللي قبله، سواء بقى اللي قبله معروف مرفوع منصوب ايا كان. أما النوع الأول فمحله إذا لم يصح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم، نحو أنا سائر والجبر، الجبر ما بيمشيش معايا وأنا ماشي، تمام؟ فيبقى ده لا يعرب إلا مفعول معه قطعا، ما ينفعش يبقى إيه؟ يبقى يشترك مع أنا مع الفاعل أو المبتدأ في الحدث في الفعل، فأنا سائر والجبل، يعني أنا سائر والجبل، الجبل هنا هيبقى مفعول معه فقط وما ينفعش يبقى معطوف. نحو ذكرت والمصباح، المصباح ما بيذاكرش، يبقى حدث المذاكرة ده وقع مني أنا بس، يبقى المصباح هنا يبقى مفعول معه فقط وما ينفعش، لأن هو ما ينفعش يشترك مع الفاعل في الفعل المذكر، والجبل ما ينفعش يشترك مع السائر في فعل السير. فإن الجبل لا يصح تشريكه للمتكلم في السير، وكذلك المصباح لا يصح تشريكه للمتكلم في المذكرة. وقد مثل المؤلف لهذا النوع بقول استوى الماء والخشبتان، استوى الماء والخشبتان، يبقى الخشبة بقت على سطح الماء مستوية مع الماء، فالاستواء ده للماء بس، يعني الخشبة ما استوتش. فيبقى لا يصح تشريك الاسم اللي بعد الواو لما قبله في هذا الامر، في هذا الحدث. واما الثاني ان هو يصح ان يكون مفعول معه، ويصح انه يعرب معطوف على الاسم اللي قبليه. فمحله اذا صح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم، نحو حضر علي ومحمد، فانه يجوز نصب محمد على انه مفعول معه، ويجوز رفعه على انه معطوف على علي، لان محمدا يجوز اشتراكه مع علي في الحضور. قد مثل المؤلف لهذا النوع بقوله جاء الامير والجيش، يبقى ينفع جاء الامير والجيش، يبقى الاثنين جم وحصل ان فعل المجيء من الاثنين، او جاء الامير والجيش، يعني مجيء الامير كان مصاحب لمجيء الايه، لمجيء الجيش، تمام. وهنا بيبقى العطف اولى، هنا بيبقى العطف اولى، يعني معطوف على اللي قبليه، او لو يعرب ان هو معطوف عليه اولى. لكن الاولاني اذا لم يصح تشريك ما بعد الواو ما قبلها في الحكم، يبقى ده يعرب مفعول معه فقط، ولا يعرب انه معطوف، تمام. في حاله ثالثه ان ما ان لا يقع الفعل الا من اكثر من واحد، لا يقع الفعل الا اكثر من واحد، فده يعرب بالعطف فقط وما ينفعش يعرب مفعول معه. يبقى اول حاله ان الاسم اللي بعد الواو انه يعرب مفعول معه فقط، ده في حاله ما اذا لم يصح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم، زي ما قلنا كده ذكرت والمصباح، ما ينفعش ان انا اخلي المصباح مشترك مع الفاعل اللي هو تاء الفاعل ده المتكلم في المذاكره، يبقى ده لا يكون الا مفعول معه. ينفع الاثنين، لو هو الفعل ينفع ان يكون، ينفع فيه الاشتراك، وينفع فيه ان هو يكون مصاحب لايه، للحدث الاول، زي جاء الامير والجيش، يبقى والجيش على ان الجيش معطوف على الامير، ده جه وده جه، او مجيء الامير كان مصاحب لمجيء الجيش، يبقى جاء الامير والجيش يبقى مفعول معه. والثالث، الحاله الثالثه، ان لا يقع الفعل الا من متعدد، الا من اكثر من واحد يعني، فده ساعتها يكون حرف عطف فقط، ولا يصح انه يعرب مفعول معه. من منصوبات الاسماء كذلك خبر كان، قال واما خبر كان واخواتها واسم ان واخواتها فقد تقدمت ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. ده كلام ابن ابي روم رحمه الله. الشيخ محمد بيقول من المنصوبات اسم ان واخواتها وخبر كان واخواتها وتابع المنصوب، وقد تقدم بيان ذلك في ابوابه، فلا حاجه بنا الى اعاده شيء منه. اخر موضوع بقى من الموضوعات اللي هو مخفوضات الاسماء، مخفوضات الاسماء. عندنا احنا اتكلمنا على مرفوعات الاسماء وخلصناها، اتكلمنا على منصوبات الاسماء وكده خلصناها، يبقى يبقى لنا الحاله الثالثه من الاسماء اللي هي المخفوضه، لان احنا عندنا الاسم يا اما مرفوع يا اما منصوب يا اما مخفوض، الاسم يا اما مرفوع يا اما منصوب يا اما مخفوض، ودي الحاله الاخيره من الحالات الاعرابيه للاسم ان يكون مخفوض. فنتكلم على مخفوضات الاسماء. قال ابن ابي الروم رحمه الله باب المخفوضات من الاسماء، قال المخفوضات ثلاثه انواع، مخفوض بالحرف ومخفوض بالاضافه وتابع للمخفوض. يبقى هو المخفوضات هيبقوا ثلاث انواع بس، مش زي المرفوعات كتير والمنصوبات كتير، لا ده هو هيبقى ثلاثه بس، يا اما مخفوض بالحرف يعني قبليه حرف جر فهو اتجر بيه، يا اما مخفوض بالاضافه يعني هو اسم مضاف اليه جه اسم قبليه وهو اضيف لهذا الاسم، يبقى ده مخفوض بالاضافه، او تابع للمخفوض، التوابع الاربعه اللي احنا قلناها قبل كده، هيبقى التاكيد والبدل وغير ذلك، ده هيبقى برده من انواع المخفوضات. يبقى المخفوضات ثلاثه بس، مخفوض بالحرف، مخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. الشيخ محمد رحمة الله عليه يقول: ويقول الاسم المحفوظ على ثلاثة أنواع، وذلك لأن الخافض له إما أن يكون حرفا من حروف الخفض التي سبق بيانها في أول الكتاب والتي سيذكرها المؤلف بعد ذلك، وذلك نحو خالد من قولك أشفقت على خالد. لما اتكلم ابن أبي حاتم رحمه الله في كلام في أول الكتاب خالص على الحروف، ذكر من ضمن الحروف حروف الجر واتكلم عليها هناك وهيعيدها دلوقتي، يعني هيقول المحفوظ بحروف الجر ويذكر حروف الجر كما ذكر الشيخ محمد رحمه الله عليه. فإنه مجرور بعلى، يبقى خالد هنا أشفقت على خالد، خالد هنا مجرور بعلى وعلى مجرور الكسر، وهو حرف من حروف الخفض اللي هو حرف على يعني. وإما أن يكون الخافض للاسم إضافة اسم قبله إليه، ومعنى الإضافة نسبة الثاني للأول، نسبة الثاني للأول، وذلك نحو محمد من قولك جاء غلام محمد. فالغلام ده منسوب لمحمد، تمام كده؟ فمحمد هنا مضاف إليه، مضاف إليه، فغلام مضاف ومحمد مضاف إليه، فإنه مخفوض بسبب إضافة غلام إليه. وإما أن يكون الخفض، يبقى كده ده النوع الثاني من أنواع المخفوضات، إن هو مخفوض بالإضافة، يبقى اسم أضيف إليه، يعني زي ما نقول كده إيه، غلام محمد، يعني الغلام بتاع محمد، يعني ده معنى الإضافة بصورة مبسطة خالص يعني. فإنه مخفوض بسبب إضافة غلام إليه. وإما أن يكون الخافض للاسم تبعيته لاسم المخفوض بأن يكون نعتا له، نحو الفاضل، نحو قولك أخذت العلم عن محمد الفاضلي. الفاضل هنا هيبقى مخفوض أو مجرور، لأن هو صفة أو نعت لمحمد، ومحمد مجرور لأن هو مجرور بحرف الجر، فهيبقى الفاضل يتبعه لأن هو من التوابع الأربعة اللي هو النعت، فيبقى محمد مجرور، يبقى هو يتبعه في الجر في الإعراب، يبقى مجرور زيه. أو معطوفا عليه نحو خالد من قولك مررت بمحمد وخالد. محمد مكسور أو مجرور أو مخفوض لأن هو قبليه حرف جر، يبقى كده مجرور بحرف الجر. جميل. خالد هيبقى معطوف على محمد، والمعطوف على المعطوف هياخد المعطوف هياخد الحكم الإعرابي للمعطوف عليه، فيبقى مجرور زيه، فيبقى ايه، هو تابع ليه في الاعراب زي ما اتكلمنا قبل كده في التوابع او غير هذين من التوابع التي سبق ذكرها، اللي هو الايه، البدل والتاكيد. قال ابن ابي حاتم رحمه الله: فاما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن والى وعن وعلى وفي وربع والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، او بواو ربع وبمذ ومنذ. وهنا بيعدد حروف الجر كلها اللي هي في القسم الأول اللي هو المجرور بحرف الجر، فبيذكر حروف الجر. يفصل بعد كده الشيخ محمد، يقول: النوع الأول من المخفوضات المخفوض بحرف من حروف الخفض، وحروف الخفض كثيرة، منها من ومن معانيها الابتداء، وتجر الاسم الظاهر والمضمر، نحو قوله تعالى: ومنك ومن نوح. منك يبقى الكاف هنا اسم مجرور بمن مبني على الفتح في محل جر بمن، تمام. ومن نوح اسم ظاهر، يبقى هي هنا جرة المضمر اللي هو الكاف، جرة الاسم الظاهر اللي هو نوح، هاي الثلاث، فيبقى نوح اسم مجرور بمن برضو على الجر الكسر. ومن معانيها الابتداء، يبقى ممكن يبقى من لها عدة معاني، لكن الأظهر والأشهر من معانيها الابتداء، تمام. ده الأصل، يعني الأصل في الحروف إن هي بتستعمل في معنى معين، وقد تستعمل في معنى تاني على حسب السياق والقرائن اللي موجودة في الجملة، لكن الأشهر أو الأصل هو معنى واحد. إلى ومن معناها الانتهاء، ده الأصل فيها اللي هي الانتهاء، وتدور الاسم الظاهر المضمر كذلك، نحو قوله تعالى: إليه، يبقى هنا جرة الإيه المضمر، إليه إلى، وبعدين الهاء ضمير مضمر في محل جر بحرف الجر، في محل جر بحرف الجر. إليه يرد علم الساعة، وقوله تعالى: إلى الله، الله اسم ظاهر، يبقى اسم الجلالة مجرور بإلى وعلى الجر والكسر الظاهرة، إلى الله مرجعكم جميعا. ومنها من حروف الجر عن، ومن معناها المجاورة أي المجاوزة، وتجر الاسم الظاهر والضمير أيضا، نحو قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين، وقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنهم، يبقى هنا جرت الاسم الظاهر في عن المؤمنين، وجرت الضمير في عنهم وعنهم، برضه هيبقى ضمير مبني في محل إيه؟ هيبقى في محل جر بحرف الجر. ومنها على ومن معناها الاستعلاء، وتدور الاسم الظاهر والمضمر أيضا نحو قوله تعالى وعليها ده ضمير، وعلى الفلك اسم ظاهر تحمله. ومنها في ومن معناها الظرفية، وتدور الاسم الظاهر الضمير أيضا نحو قوله تعالى وفي السماء رزقكم، في السماء اسم ظاهر وما توعدون، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، فيها هنا جرت الايه الضمير. ومنها رب ومن معانيها التقليل، ولا تجر الا الاسم الظاهر النكره نحو قولك رب رجل كريم لقيته، رب رجل كريم لقيته، ما ينفعش تخش على ايه، تخش على الضمير، ما ينفعش ربك ولا ربه، لا ما ينفعش يبقى تخش على الاسم الظاهر بس وكمان نكره، ما ينفعش يبقى معرفه، لازم يبقى نكره. ومن معناها التقليل يعني الرجل الكريم، ده حاجة قليلة دلوقتي في الزمن ده، حاجة قليلة يعني. ومنها الباء ومن معناها التعدية، وتدور الاسم الظاهر والضمير جميعا نحو قوله تعالى ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم، ده ايه الاسم الظاهر والضمير به او بك ايا كان هيبقى الباء تدور هذا الضمير. ومنها اللام ومن معانيها الاستحقاق والملك، وتدور الاسم الظاهر والمضمر جميعا نحو قوله سبحانه وتعالى سبح لله ما في السماوات وما في الارض، سبح لله، لله يبقى هنا اللام حرف جر، وهنا الله اسم ظاهر. وقوله له ملك السماوات والارض، له اللام وبعدين الهاء ضمير، يبقى له هنا حرف جر، تمام. من معناه الاستحقاق والملك، يبقى سبح لله ما في السماوات وما في الارض، التسبيح ده مستحق لله سبحانه وتعالى، له ملك السماوات يعني ملك له سبحانه وتعالى. ومنها حروف القسم الثلاثه، وهي الباء والتاء والواو، وقد تكلمنا عليه كلام مستوى في اول الكتاب، فلا حاجه لنا الى اعاده شيء منه، موجود في اول الكتاب خالص لما اتكلمنا على الحروف، ذكر حروف الجر، حروف القسم الثلاثه، وكل واحد يدخل على ايه. ومنها واو ربا، ومثاله قول امرئ القيس وليل كموج البحر أرخى سدوله، وليل دي يسموها واو رب، يعني هنا ليل هنا مجرور برب مقدرة، والتقدير ورب ليل كموج البحر أرخى سدوله، عشان كده يسموها واو رب. فالضابط فيها أن يكون المعنى التقليل، معنى التقليل، وليل كموج البحر أرخى سدوله، يبقى ليل هنا هتبقى مجرور برب مقدرة. وقولي أيضا وبيضة خضر لا يرام خباؤها، وبيضة خضر لا يرام خباؤها، يعني هي بيضاء موجودة في الخضر بتاعها لا يرام خباؤها، يعني هي عزيزة على أهلها وهم بيحموها، ما إيه ما حدش يقرب منها يعني. فدي ورب بيضة خضر برضو، يبقى الواو هنا واو رب، وتبقى هنا مجرورة برب مقدرة. ومنها مذ ومنذ ويدران الأزمان، يبقى مذ ومنذ يدخلوا على الإيه؟ على الأزمان فقط، وهما يدلان على معنى من، يعني من مدة كذا، إن كان ما بعدهما ماضيا نحو ما رأيته مذ يوم الخميس أو منذ يوم الخميس، يبقى مذ يومي ومنذ يومي الخميس، يبقى إيه؟ من يوم الخميس ما شفتوش. وما كلمته منذ شهر، وما كلمته منذ شهر يعني من فترة شهر وأنا ما إيه ما كلمتوش. ويكونان بمعنى في إن كان ما بعدهما حاضرا نحو لا أكلمه مذ يومنا، يعني ما كلموش في اليوم ده، ولا ألقاه منذ يومنا، ما ألقاهوش في هذا اليوم. يبقى إذا كان اللي بعدها ماضي تبقى بمعنى من، يعني ما كلمتوش أو ما شفتوش من مدة كذا، وبمعنى في اللي هي الظرفية لو كان اللي بعدهم حاضر. فإن وقع بعد مذ أو منذ فعل أو كان الاسم الذي بعده مرفوعا فهما اسمان، يبقى لو وقع بعد مذ أو منذ فعل يبقى هو اسم، يبقى منذ هنا في اسم مش حرف، بقى مش حرف جر، ما عدتش حرف جر. لما يقع بعدها فعل فدول هيبقوا في محل نصب على الظرفيه، هيبقوا ظرف ساعتها، بقى يبقوا مذ او منذ هيبقى اسم مبني، ده على السكون وده على الضم، في محل نصب ايه ظرف. واذا وقع عندهم اسم مرفوع هيبقى هم مبتدا، اللي هي مذ او منذ يعني هيبقوا مبتدا ضمير مبني في محل رفع مبتدا يعني، وما بعدهما خبر. يبقى يعني مثلا ايه ما رايته منذ سافر، يبقى منذ هنا هيبقى ظرف زمان، وسافر ده الفعل. فاذا وقع مع ده اسم بقى مش زمن، مش زمن، هيبقى ايه؟ هو هما مبتدا، والاسم اللي بعدها هيبقى خبر. قال ابن الروم رحمه الله: اما ما يخفض بالاضافه، ده القسم الثاني من المخفوضات، فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين: ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، يعني غلام لزيد يعني، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز، الخز اللي هو نوع من انواع الحرير يعني، وباب ساج وخاتم حديد، باب ساج اللي هو نوع من انواع الخشب، وخاتم حديد معروف الحديد، يعني ده ثوب من خز وباب من ساج وخاتم من حديد. يبقى ابن الروم بيتكلم على القسم الثاني من اقسام الايه، من اقسام المخفوضات. الشيخ محمد رحمة الله عليه يوضح كلام ابن جرهوم ويقول: أقول القسم الثاني من المخفوضات المخفوض بالإضافة، وهو على ثلاثة أنواع ذكر المؤلف منها نوعين. الأول ما تكون بالإضافة فيه، ما تكون الإضافة فيه على معنى من، والثاني ما تكون الإضافة فيه على معنى اللام، والثالث ما تكون الإضافة فيه على معنى فيه. يبقى هو ابن جرهوم رحمة الله عليه ذكر الأول والثاني. وتتميما للأقسام، الشيخ محمد رحمة الله عليه ذكر القسم الثالث اللي هو بمعنى فيه. فبيقول: أما ما تكون الإضافة فيه على معنى من، فضابطه أن يكون المضاف جزءا أو بعضا من المضاف إليه، نحو جبة صوف، فإن الجبة بعض الصوف وجزء منه. وكذلك أمثلة المؤلف اللي هو ثوب خز وباب ساج حديد ومثل ذلك يعني. وأما ما تكون الإضافة فيه على معنى فيه، فضابطه أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، نحو قوله تعالى: بل مكر الليل. يبقى لو قلنا هنقول بل مكر في الليل، بل مكر في الليل، يبقى مكر الليل مكر مضاف، الليل مضاف إليه، فإن الليل ظرف للمكر ووقت يقع المكر فيه. وأما ما تكون الإضافة فيه على معنى اللام، فكل ما لا يصلح فيه أحد النوعين المذكورين، نحو غلام زيد وحصير المسجد، زي ما في أول الكتاب خالص لما اتكلم عن الحروف قال إن اللام تفيد الملك أو الاختصاص أو الاستحقاق. غلام زيد يبقى ملك، غلام لزيد ده المعنى يعني، غلام لزيد يعني ملك زيد. حصير المسجد اختصاص، لأن المسجد لا يملك، لأن المسجد مش شخصية عشان تملك، ولكن حصير المسجد يعني حصير مختص بالمسجد، يبقى حصير المسجد على معنى ايه؟ حصير للمسجد. وذكر في اول الكتاب ان في كمان الاستحقاق، ان اللام قد تفيد الاستحقاق على معنى الاضافه، فحمد الله، حمد الله يعني حمد لله، يعني الحمد مستحق او مستحق لله سبحانه وتعالى. يبقى القسم الثاني من المخفوضات اللي هو المضاف اليه، ده بيبقى الإضافة فيه على ثلاث معاني: إما على معنى من وضابطه إنه يكون المضاف جزء أو بعض من المضاف إليه، وعلى معنى في اللي هو المضاف إليه يكون ظرف للمضاف، أو على معنى اللام، وده باقي الأنواع. يقول الشيخ محمد: وقد ترك المؤلف الكلام على القسم الثالث من المخفوضات، وهو المخفوض بالتبعية، وعذره في ذلك أنه قد سبق القول عليه في آخر أبواب المرفوعات مفصلا، لما اتكلم عن التوابع الأربعة وذكرها تفصيلا: النعت والمعطوف والبدل والتوكيد، فذكرها مفصلا. فده القسم الثالث من أنواع المخفوضات اللي هو المخفوض بالتبعية. هنا يكون انتهى كلامنا في الكتاب، كتاب التحفة الثانية، شرح المقدمة الأجرومية للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، شرح المقدمة الأجرومية لابن أجر روم رحمه الله. هنا يكون انتهى الكلام، وانتهى دروس مادة النحو للفرقة الأولى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله.